أحبتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي روضة من رياض الجنة نرتع فيها، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم فضل هذا اللقاء. أيها الأحباب، بشراكم بلوغ هذا الموسم أفضل أيام الدنيا، ما طلعت الشمس على أفضل من هذه الأيام. أفضل أيام الدنيا تلك الأيام والليالي التي أقسم الله بها، والفجر وليال عشر. والله إن من منن الله ومن منحه سبحانه أن يبلغنا هذا الموسم، مع أن في المصحات من يبكي يتمنى بلوغ هذا الموسم، وفي المقابر معاشر الأحبة من المؤمنين الذين قضوا نحبهم قبل بلوغ هذا الموسم، من أعظم أمنية له أن يكون معنا في خير أيام الدنيا. أيها الأحباب، لي قبل أن أتحدث عن هذه الآية وقفات لا بد منها، لوقفات أيها الأحباب ونحن نستبشر ببلوغ الموسم العظيم. أول وقفة أيها الحبيب أهمس في أذنك: هل أصلحت مضخة رفع الأعمال؟ هل هذا القلب الذي بين جنبيك قد أصلحت ما به من خلل، فضمنت أن يرفع الله عملك؟ فإن الله جل وعلا وعد عباده المتقين، وعد عباده أهل سلامة الصدر المخمومين، أهل القلوب المخمومة، وعدهم رب العالمين جل وعلا أن يرفع أعمالهم. في كل اثنين وكل خميس ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين، غير أن اثنين، وأسأل الله ألا يكونوا معنا ولا أولئك الذين من بعيد يروننا، ألا يكون أحد منهم من هذا الصنف. أتعلمون مصيبة أولئك الذين يتقلبون في مواسم الخير ولا ينتفعون، وتمر بهم أفضل أيام العام ولا يستفيدون، ويتقلبون في موائد الخير والعتق من النار ولربما لا يعتقون؟ أتدري أيها المؤمن ما مشكلة أولئك؟ هي القلوب، القلوب التي هي موضع نظر الله جل وعلا. من قلوب العباد قلب دخل موسم هو أفضل المواسم، وبه يوم هو خير يوم طلعت عليه الشمس، غير أن هذا المسكين لا يستفيد من هذا الموسم ولا يستفيد من هذا العرض. أيامنا القادمة أحب الأيام إلى الله أن يعمل العبد فيها صالحا، حتى زاد فضلها وحب الله للعمل فيها على أجر مجاهد خرج للجهاد في سبيل الله، إلا نوعا واحدا من الجهاد، رجل خرج بماله وولده ولم يرجع من ذلك بشيء. ومع ذلك بعض المؤمنين ما استفاد من هذا الموسم، لأن قلبه به غل، به حسد، به قطيعة، به تدابر. الوقفة الأولى قبل أن أتحدث عن هذا الموسم العظيم وهذه الرحلة الإيمانية، وقبل أن أتحدث عن مؤتمر الإسلام الأعظم، مؤتمرنا العالمي الذي نباهي به أمم الأرض كلها، والذي سيعقد بإذن الله في التاسع من ذي الحجة، وتجتمع الخلائق على صعيد واحد قد اختلفت ألوانها ولغاتها وجنسياتها وأجناسها، ولكن الدين الحق يجمعها. أيها المؤمن أهمس في أذنك أقول: اغسل قلبك قبل هذا الموسم، اقبل عمل المصلحين، فإذا دعيت للصلح فمد يدك واصفح عن ذاك الذي قطعت، من رحم أو من أخ لك في الله، فإن الله ينظر إلى القلوب، وحبيبك يقول: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم لم يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. ستدخل الموسم القادم، ولكن بأي قلب تدخله؟ الله الله معاشر الأحباب، أن نصلح هذه المضخة، فإنها إذا لم تصلح لربما ما رفع العمل. الوقفة الثانية: نحن بين يدي ركن من أركان الإسلام، لكن هذا الركن معاشر الأحباب يختلف عن الأركان كلها بأمور. أولاً، ركن لا بد أن ترحل إليه، صيامك وصلاتك وزكاتك وسائر أعمالك تعملها بقرب بيتك وقريب من أهلك وفي مسجد حيك. أما الحج فإذا أردت أن تحج لله قاصداً تلك المشاعر والشعائر لا بد أن تترك وراءك أهلك، بل وتطلق زينتك، بل وتودع أهلك، بل وتشابه الموتى في لباسك. نعم، أليس أحدنا إذا أراد الحج ودع أهله، ثم بعد أن يودعهم إذا أتى الميقات يخلع مخيطه وثوبه كما يخلع عن الميت ثوبه، ثم يغتسل ندبا وليس وجوبا، وغسله يشابه غسل الميت، ثم إذا انتهى طيب بدنه كما يطيب الميت، ثم يدرج بدنه في فوطتين بيضاء نقية كما يدرج الميت في كفنه، ثم يسير إلى ربه: لبيك اللهم لبيك. وعلى صعيد عرفات، وكأنما هو صعيد المحشر، كأنما هو صعيد المحشر. ولذلك ختم الله آيات الحج مذكرا عباده: اتقوا الله الذي إليه تحشرون. لأن العبد إذا خرج من الميقات وقد تجرد من المخيط ومن كل زينة، ووقف حاسر الرأس شعثا، وقف يباهي ربه به ملائكة السماء، تذكر بهذا الموقف الوقوف الأعظم يوم أن يحشر الأولين والآخرين بين يدي رب العالمين، وتأتي الأمم وترى كل أمة جاثية، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. نعم، ولكن عذاب الله شديد إذا وقف العبد على ذاك الصعيد، صغرت الدنيا في عينه. قبل أن تذهب إلى الحج اعلم أن الحج دورة إيمانية مكثفة، شهادتها شهادة ميلاد جديدة تعودك يوم ولدتك أمك، لا ذنب ولا خطيئة، ولكن إنه الحج المبرور، الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، الحج الذي يذهب العبد إلى تلك المدرسة، مدرسة يتخرجون بعد أيام التشريق وذنوبهم خرجوا منها، فليس للحج جزاء إلا الجنة. نسأل الله الكريم من فضله، اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك. موسم عجيب معاشر الأحباب، تأملوا، 5 أيام ولربما تكون 4 ولربما تكون 3، ويعود بعدها الحاج إلى أهله، فبعض الحجيج والله لو ماتوا قبل الوصول إلى بيوتهم لكانوا من أهل جنات النعيم، يقدم بعضهم إلى ربه وقد وجبت له النار، فيحرم من مال حلال ويلبي ويأتي لله: وعجلت إليك ربي لترضى، ويأتي ملبيا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إهلال بالتوحيد وإقرار بالعبودية ونزف للدمع. قال الحبيب عندما طاف عند الحجر الأسود: هنا تسكب العبرات، هناك تقال العثرات. يعود بعد 4 أيام أو أقل، وقد قارع الله ورفع إلى ربه من الذنوب ما يكفي بعضها ليهلكه، ثم يختم الموسم ويعود كالطفل الرضيع في حجر أمه لا ذنب ولا خطيئة. أي كرم هذا! 60 عام من الذنوب والآثام، 40 عام، 20 عام، عام، انظر إلى سعة رحمة أرحم الراحمين. يعود كالذي التقم ثدي أمه طفل، وهل على الطفل الرضيع خطيئة؟ وهل ينسب إلى الرضيع في حجر أمه ذنب؟ كذاك هو الحاج. بعضهم لو مات في طريق حجه لنادته ملائكة السماء بروح وريحان ورب كريم غير غضبان. إنه موسم عجيب، إنه الدورة الإيمانية المكثفة، شهاداتها ليست وثائق تخرج بل شهادات ميلاد. رجع كيوم ولدته أمه، هذه وقفة. الوقفة الثالثة: تأمل سرعة الأيام، انظر سرعة الأيام. بالأمس نودع رمضان، واليوم نستقبل حج بيت الله الحرام، وبعد أيام نودع العام. ما أسرعها من أيام وليالي. وإني أرى نفسي وبعض المؤمن وبعض المسلمين أذهلهم سرعة الليالي والأيام، مع أننا معاشر الأحباب لسنا بمسؤولين عن سرعتها. لن يسألني الله لماذا أسرع الليل ولماذا أسرع النهار ولماذا الشهر قد خرج بسرعة، حتى أن البعض لا يكاد يضبط تأريخ يومه من سرعة أيامه. أقول مع هذه السرعة لا علاج لسرعة الأيام إلا علاجا واحدا. ما هو معاشر الأحباب؟ أن نستفيد من مواسم الجود التي من الله بها علينا. كما أنني لن أسأل لماذا تسارعت الأيام، لكن السؤال الذي سأسأله: ماذا أودعتها من عمل صالح؟ مر عليك الحج، مرت عليك خير أيام العام، ماذا فعلت بها؟ ألم تعلم أن تحت طباق الأرض أنين وبكاء وعويل وصراخ وتحسر وندم وآهات؟ ماذا يريد الموتى؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما يريد زوجته، لا والله، ولا وظيفته. والله ما أبكاه تحت الأرض بكاء أطفاله، والله لا يبكي أن ماله قد قسم. والله يريد معاشر الأحباب أن يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. إنها 4 كلمات كما قال الحبيب: خير مما طلعت عليه الشمس. يريد هذا الموسم. أهل المقابر أمنيتهم لو عادوا 10 أيام. أسألك بالله، لو أن ميتا أخرج من جدثه وقبره في 10 الأوائل من ذي الحجة، أيحج هذا العام؟ لو قيل إن المهلة 2 أسبوع، والله سيحج، والله سيحج. لو قيل له وهو قاطع لرحمه: أتصلح مع قريبك؟ قال: أقبل قدمه. لو رد له ماله: هل تظن أن سيبقي من ماله ريالا؟ والله سيخرجه. وإذا قيل: أبناؤك؟ قال: لم أخلقهم أنا، خلقهم الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إن كانوا صالحين الله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك لا أعينهم على ضلالهم. ويخرج ماله كله. هذا لو أخرجنا واحد من القبر، أنا وأنت، ألسنا نسير إلى القبر؟ والله إننا في قوائم الراحلين، لكن الدور ما وصلنا إلى الآن. والله إننا في قوائم المغادرين، لكن الرحلة ما بعد وصلت إلى الآن. ووالله إن أمنيات الذين انتقلوا إلى العالم الآخر أمنيات الموتى، في عشر ذي الحجة والله أن يصوموها ويقوموا لياليها ويتصدقوا فيها ويتلوا القرآن غضا طريا بها والله ليلزمون المساجد. سؤال: لو قيل لأحدنا في عشر الأوائل من ذي الحجة إن هذه العشر هي آخر عشر تدركها في حياتك، سيقبضك الله في العام القادم، ماذا أنت صانع؟ والله لن تجد فيها ساعة للهو ولا للعب، والله لا تخطئ دمع عينك مجاريها ولا مآقيك، ستبكي وستناجي ربك وتقول يا رب تحب العمل فيها، ستحب ما يحب ربك، وستجعل الأيام القادمة انطلاقتك. وتأملوا معاشر الأحباب، تأملوا مع سرعة الأيام والليالي، الحج يأتي آخر العام ليختم ديوان هذا العام ويختم على وثائقه وعلى سجلاته. وسبحان الكريم الرحيم الرحمن، والله لو ختمت بالتوبة لكانت صحائفك السود كلها عملا صالح، قلبت سيئاتك حسنات بشرط ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أيها الأحباب، أدعو نفسي وإياك أن ندخل العشر القادمة بنفوس مودعة، نفوس مودعة لا تعود. والذي بعث محمدا بالحق، إن نفوسا كثيرة صامت معنا لا تدرك الحج معنا، والله إن بعض المسلمين ثوب عيده الجديد والله ما لبسه. رأيت أطفالا في عيد الفطر العام الماضي أتى بهم والدهم وهم في أجمل حلة وفي أجمل منظر، وجوههم مضيئة، ملابسهم بيض معطرة الأردان، والدهم بينهم كأنما هم الأقمار أو النجوم بجوار قمر يجري. مات في حادث سير رحمه الله. رأيناهم في عيد الأضحى شعثة رؤوسهم، متهللة ملابسهم، في عيونهم دمعة. انطلق الناس وكانوا يقبلونهم، ابتدأوا يمسحون رؤوسهم لأنهم أيتام. أيتام، احمد الله إذ أبقاك وأبقى أفراخك حولك وأطفالك حولك، واعلم أن من نعمة الله عليك أن مد في أثرك ونسأ في أجلك، ومن حق الله عليك أن تكون عبدا منيبا شاكرا رجاعا إلى ربك. ومن ذلك أيها الحبيب أن تجعل العشر الأوائل من ذي الحجة موسم تعبئ دقائقه، لا أقول أيامه، هو قصير، هو عشرة أيام، عبئ دقائقه بالطاعات. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر. آخر وقفة قبل أن أدخل في المؤتمر الإسلامي العالمي، ومع منجم الحسنات ومع أذان إمام الحنيفية عليه الصلاة والسلام أذانه ونداؤه، أقول تأمل في سرعة الأيام، ثم تأمل في سرعة انقضاء الأعمار، واسأل نفسك كم ستعيش. سؤال أيها الأحباب، كم سنعيش؟ الذي عمره 40 لو مد الله في عمره فبلغه عمر نبي الله عليه الصلاة والسلام، أتعلم يا صاحب 40 أنه لم يبق عليك إذا مد في عمرك إلى 63، بقي 23 سنة، وهذه 23 سنة تقضي ثلثها وأنت نائم. يا صاحب 50 يبقى لك 13 سنة، يا صاحب 60 بقي 3، وقد يمد في عمرك وخيركم من طال عمره وحسن عمله، لكن اعلم مهما مد في عمرك فإلى الله المصير، والله لتذوقن الغصصها. قال حبيبك: لا إله إلا الله، ألا إن للموت لسكرات. سنسير إلى ربي، وسيختم الله الأعمار وأعمار أمة محمد بين 60 و70، وقليل من يجوزها. لا تنغر ولا تغتر، عمر قصير، ثلثه نائم وربعه تأكل، وما بقي معاشر الأحباب تلهث، وأقل من ربع العشر يقضى في الطاعة. أما رأيت الراحلين إلى العالم الآخر، رحلات المغادرة وما أكثرها من حوادث سير وسكتات وجلطات، إنهم يتمنون عيشتك الآن، ويتمنون الآن عافيتك التي أنت فيها. احمد الله، احمد الله، وقيد ما بقي من العمر في طاعة الله. أيها الأحباب، يقول المولى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كأن ربي يقول: إن الحج مدرسة للأخلاق، وهو والله كذلك. تأمل معي، أركان الإسلام كلها أتت لتربي المؤمن على حسن الخلق. قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وسنأتي إلى معانيها. تربي في المؤمن الصيام، يربي الأخلاق. ولذلك قال الحبيب في الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا الصوم يربي، الحج يربي على الأخلاق، الزكاة تربي على الأخلاق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصلاة تزكي، تنمي الأخلاق وتقوم السلوك. يقول ربي: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تربي على الأخلاق. لماذا أركان الإسلام تربي على الخلق؟ لأن الخلق معاشر الأحباب من أعظم ما يدخل الناس الجنة. يقول الحبيب: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصائم القائم. الله أكبر. أقرب الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من؟ قال: أحاسنكم أخلاقا. الله أكبر. دل الحبيب على أن أعلى بيت في الجنة، قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله أكبر. يأتي الحج ليربي المؤمن على الإيمان وحسن الخلق، يربيه ليس في بيته، يخرجه في الدورة الميدانية الخارجية هناك. لماذا ليس في بيته؟ لا، ليعاد تشكيل حياته. أليس القطاع العسكري إذا أرادوا أن يقلبوا سلوك إنسان ونمط حياته من النمط المدني إلى العسكري، فإنهم يعطونه دورة مكثفة داخل الميادين ليدرب هناك، لتعاد صياغة حياته. بعد 45 يوم يطلع عسكري. لازم في الحج لا بد أن تخرج إلى هناك لتعلم هناك حسن الخلق، كظم الغيظ، كف الأذى، بذل الندى، طلاقة الوجه، تحبس لسانك، تكظم غيظك، تعف عينك، لا تفسق. بل يربيك الحج على ألا تتحدث إلا فيما يعنيك. ولذلك كان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن فرض فيهن الحج أي ألزم نفسه بالإحرام والدخول في النسك، فإن من شروط الحج المبرور الذي يستلم صاحبه جائزته جنات النعيم. ووالله معاشر الأحباب بتكفي جائزة، أو نريد أكثر؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أقسم بجلال الله لو أن الحج عام كامل 365 يوم ليس أربعة أيام لوجدنا من أهل الإيمان من يحج البيت الحرام ويبكي هناك في وادي منى، ويبكي معاشر الأحباب حول الحجر والباب يعصر عينه ويناجي ربه: وعجلت إليك ربي لترضى، لبيك حقا حقا تذللا ورقا، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لماذا لا تلبي والذي دعاك ربك؟ وإذا دعاك أيطردك؟ وهو الذي ما طرد على عند بابه من أناخ ببابه، من الذي طرده؟ ربي سبحان الكريم، سبحان الحنان المنان، سبحان العظيم الرحمن، سبحان الكريم الوهاب، يعطي الجنة. ولكن خذ شروط الحج المبرور. قال: فمن فرض فيهن الحج، من ألزم نفسه بالحج ودخل في النسك في أشهر الحج فلا رفث. والرفث ما هو؟ قال العلماء: الرفث هو النكاح، أو هو مقدمات النكاح القولية والفعلية. ومن ذلك قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ولكن المعنى الأعم للرفث، الأعم للرفث، هو كل ما يخدش حياءك أو تنظر، أو ما يدخلك إلى دائرة زين القول أو زين النظر أو زين التفكير أو زين الفعل أو زين اللفظ. فبعض الكلام زينة إذا كان يتحدث عن أوصاف النساء ويقذع في ذلك، تسقط بذلك مروءته. وزين العين كما قال الحبيب: العينان تزنيان وزناهما النظر. الأذن تزني يوم أن تسمع رقية الزنا وبريده وقرآنه، الألحان التي تطرد من القرآن. إذن الرفث بجميع معانيه وبجميع اشتقاقاته يحرم على الحاج. ألا يحرم إلا على الحاج؟ لا، هو يحرم على كل مؤمن، لكن الحاج الذي قدم من فج عميق: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، على أقدامهم شوق شوق، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. لبيك اللهم لبيك. رحلة الحج رحلة إعادة صياغة حياة الإنسان. كم رفث الإنسان وهو أمام قنوات العار قبل حجه، كم رفثت العين والأذن وهو معه جهاز حاسوبه وهو يدخل في مواقع عنكبوتية قذرة. الرفث لا رفث في الحج، لأنك أتيت لرب العالمين وافدا. وفي الحديث: الحجاج والعمار وفد الرحمن استزارهم فزاروه. الله أكبر، زاروه. فإذا كنت تزور ربك فاستحي من رب البيت جل وعلا، فلا رفث. وأقول للحاج: إننا في هذه الأزمنة نعيش فتنا حتى في بلاد طيبة مباركة، حتى حول البيت العتيق، إن لم يرزقك الله خشية منه وإلا فإن عينك سترفث. كم من طائف ترك التسبيح والدعاء والذكر واستلم طائفة بعينه فزنى وسقط في مراحيض الرفث، وهو بين يدي رب العالمين وحول البيت العتيق التي تهوي إليه نفوس العالم. والذي بارك الله ما حوله، والذي تجبى إليه ثمرات كل شيء، الكعبة البيت الحرام التي جعلها الله قياما للناس. وبعضهم يطوف ولا يضبط عينه. وأقول إن من الفتن التي هي مدرسة للحاج الذي حج حجا مبرورا، والذي صدع حجه ورحل أجره وزاد من الله بعدا لا قربا، وجود فتنة النساء هناك. ولا يسمى اجتماع الطائفين والطائفات حول البيت العتيق لا يسمى اختلاط، كما يلوكه بعض المغفلين والذين نزع إيمانهم وقل حياؤهم وتكلموا بلا علم. فليس الذي يطوف حول البيت في مكان للعبادة رفعت قواعده للتوحيد كمن يغلق عليه قاعات والفخذ بجوار الفخذ ويقول لا اختلاط، ذاك اختلاط محرم. أما البيت العتيق فهو اختلاط العبيد تحت سماء وحول بيت لرب العالمين جل وعلا، مع أن الاختلاط أي دخول النساء والرجال حتى حول البيت العتيق ينبغي أن يبعد هذا عن ذاك. وأقول لا رفث أيها المؤمن، لا رفث بالعين. وبعض الحجيج يحج وفي جواله من الصور ما تنقض الوضوء وتنقص الإيمان، والله إنه لمسكين. فإذا حل ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه حل إحرامه وهدم حجه، ابتدأ ينظر إلى الصور. وبعضهم يشترط أن يكون لدى بعض الحملات تغطية لاسلكية لكي يأتي بالمحمول معه ليكمل ما نقص من الرفث. ومسكين أنت يا مؤمن أتيت إلى هذا المكان لكي تتخرج من مدرسة الحج، ومدرسة الحج أول مناهجها التوحيد لا شريك لك، وثاني مناهجها لا رفث ولا فسوق ولا جدال. فكيف لا رفث؟ والبعض أيضا من أنواع الرفث في الحج ما يوجد في وسائل الاتصالات، ومنها ما يكون عبر الجوالات، يتصل على زوجته فيبدأ يتحدث بحديث لا يسوغ له إلا إذا كان حل من إحرامه وخرج حل التحلل الثاني، بل وحتى إذا كانت بعيدة عنه لا بد أن يكون أعف من هذا الحال حتى لا يتعلق قلبه فيفسد الإيمان والروحانية في قلبه. وبعضهم تحج زوجته معه ثم هو بين الصلوات وعند الخروج إلى الجمرات وعند وفي أواخر الليل في الهزيع الأخير يجري بينهما رفث ولو بالكلام أو الفعل، وينقص بذلك أجره ويحطم أجر حجه، فيكون قد رسب في مادة الأخلاق، أخلاق الحاج لا رفث. كيف تقول الله أكبر وأنت الشهوة عندك أكبر؟ كيف الله أكبر وعينك ما عفت عن حرمات هذا الكبير المتعال سبحانه وتعالى؟ الله أكبر معناها تعظيم وخشية، أكبر في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، تستحيي من نظره جل وعلا. ولذا الرفث باب عظيم، بعضهم إذا ذهب إلى الجمار أطلق عينه، وإذا عاد أطلق عينه، وإذا ركب في وسائل النقل إلى البيت العتيق أطلق عينه، وإذا وصل إلى الصفا والمروة أطلق عينه. أقول جهاد العين في الحج من أوجب الواجبات، بل من مقاصد الحج التي شرع الحج لأجلها، أن يربيك الحج على كبح جماح شهوتك وانطلاق عنانها تحكمها، لأنك لبيت لرب العالمين عندما قال إبراهيم عندما أمره وأذن في الناس بالحج ونادى يا أيها الناس إن الله بنى لكم بيتا فحجوا، ها أنت تحج، ألا تقصد الرحمن وتترك ما سواه؟ بلى معاشر الأحباب. إذن المنهج الأول من مناهج الحج فلا رفث، والرفث كما قلت يدخل فيه كل هذا. الثاني أيضا الرفث كما قلت بسماع الغنى، وبعضهم لربما لديه جوال وسماعات ويضعها في أذنيه يسمع بعضا من المقطوعات التي تجلب له الآثام وتضعف الإيمان وتسقط عدالة هذا المسكين. يا أخي ألا تصبر قليلا؟ ألا تجعل هذا القلب يحيا قليلا؟ أكلما حيا وزاد الإيمان به؟ والله إنك لتعجب، في عرفات الله تجد بعض عباد الله يبكي من خشية الله ويستغفر، وإذا ذهب إلى المزدلفة ابتدأ ينظر إلى النساء النائمات قد بتن في منى في مزدلفة، ثم بعد ذلك ابتدأ يضحك ضحكات يرتج بها سيارته، وابتدأ يعلق ويضاحك رفقته على بعض الحجيج وهم وفد الله يضحكهم عليهم. إن كان هذا الذي قبل في عرفات أهذا ضحك من قبل؟ إن كنت قد قبلت فأدم دمعتك، وإن كنت قد طردت فلماذا تضحك أصلا؟ لذا معاشر الأحباب أدعو كل من حج أن يعاهد الله ويسأل رب العالمين، يسأله، لأنه ليس لك عون إلا منه، ولا يعينك على طاعته إلا هو. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال فلا رفث ولا فسوق، والفسوق معاشر الأحباب يدخل فيها كل الذنوب والمعاصي، والفسق من الانفساق انصداع جدار العدالة والإيمان بارتكاب إثم من الآثام. ومن الفسوق محظورات الحج كلها، ولذلك كان أعظم المحظورات في الحج الجماع، وهو من الرفث وهو من الفسوق، تعدي. والمعاصي كلها في الحج محرمة، في غير الحج محرمة، لكن الحج مدرسة الأخلاق. قال الله ولا فسوق، لا كذب، لا غيبة، لا غش، لا خصومة. الحج ليس فيه فسوق بجميع أنواعه القولية والفعلية، بل ولا بالقلب. ومن الفسوق بالحج بغض المؤمنين، بغضهم، فبعضهم يحج مع حملة يقصر صاحب الحملة فيه ما طلب منه، ونخوفهم بالله، لكن لماذا تفسق؟ يشتم ويلعن بعضهم، بعضهم يركب في الحافلة فإذا أخطأ عليه الحبيب كان يقول عندما دفع من عرفات الله السكينة السكينة، وبعض ليس عند السكينة، لديه سكينة يقطع بها كل من مر بجواره، وبلسان يسلقه بلسان حاد، هذا من الفسوق. وبعضهم يغتاب أحد زملائه، أحد الحجيج معه، بل يغتاب أحد الذين في الرياض تركهم، هم رفقة يعرفون رجلا في الرياض، قال فلان دعه عنك لا يهمك، يكفي كلمة لا يهمك، يرحل أجر حجك إلى ذاك الذي اغتبته. لو أتيت إلى حاج في عرفات الله وقلت هذه مال الحج له، تقول خذ مال وأعطني أجر حجك، ما يبيع. من المغفل الذي يبيع أجره؟ لكنه في خيمته في أيام التشريق وهو يأكل ويشرب، وقد نسي ذكر الله. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، وبعضهم يفرح يقول أيام أكل وشرب فيأكل في اليوم 6 وجبات. طيب وذكر الله أين هو؟ بل هو يكفر نعمة الله، فيبدأ عندما ارتوى وعندما امتلأت جميع أتلاف معدته ابتدأ يبحث عن من يأكله من الخلق، فيغتاب هذا ويأكل لحمه وينم على هذا إلى غير ذلك. فأقول أيها الحاج، الحج مدرسة، إياك أن تفسق، ولا فسوق. أيضا منها الضرب، الاعتداء على الضعفة، بعضهم يمشي في الطريق فيطأ النائمين، يأتي إلى الباعة المساكين فيفسد عليهم بيعهم، ويرى الضعفة في الطريق وهو قد رفع أنفه، ويحك، أفي منى وترفع أنفك على عباد الله ومن مقاصد الحج أن تتساوى معهم؟ كم من حاج ما وجد ظلا في منى نادته ملائكة السماء بالجنة، وكم إنسان حاج في ألف في آي بي ولكنه قد طرد يوم أن وضع رجله في الغرز قال لبيك، ناداه مناد ألا لبيك ولا سعديك. فلا تفخر على الضعفة والمساكين، فإن أهل النار هم الجبارون والمتكبرون، وأهل الجنة ضعفاء الناس ومساكينهم. أيها الحاج، يعلمك الحج ألا تفسق، ألا يأتيك النعمة. ومن الفسوق التبذير في الحج، انظر إلى الحملات وغيرها ممن يسكبون النعم في النفايات، بوفيه مفتوح يجدد كل ربع ساعة، ثم في الدرامات وحول البيت العتيق وحول جسر الجمرات وفي مزدلفة، من بات طاويا لم يستطع أن يأكل وجبة عشاء. وهؤلاء ليرضوا عيون الحجيج الذين أتوا يمتنون على الله بحجهم. بعضهم والله أتى للحج يمتن على الله بحجته، تلقاه دائما قد تلثم، مقطب جبينه، ضائق صدره، يرمي الجمار وهو مقطب، وقد شد مئزرة أو شد ثوبة وتأفف من الذين حوله، ويرمي الجمار كأنما هو يرمي جمرا، ثم يخرج ويتأفف من الذين ناموا في الطريق وافترشوه، على أنه لا يجوز أن يفترشوه إلا ضرورة إن اضطروا أقول، ثم يدخل الخيمة ثم يزفر زفرة، الحمد لله اللي انتهينا من هذا اليوم. لو جلست في بيتك لكان أعظم لأجرك. الحج مدرسة تربي مثل هذه النفس المتلومة على صاحبها، المتأففة من طاعة ربها، المتكبرة على عباد الله. ماذا درسك الحج وماذا تخرجت منه؟ إن كنت تفسق بالقول أو تفسق بالفعل، وأعود على النعم التي تسكب في منى، أقول من الفسوق، وأقولها وأخوف أهل الحملات من الله رب العالمين ألا يجلبوا لبلادنا عقوبات نخشى نزولها. تأتيك شعوب تأتي وقد جمع بعضهم نفقة الحج 20 عام، وبعضهم 30 عام، وبعضهم والله 40 عام لكي يأتي إلى البلد الحرام، وقد بعضهم لم يذق اللحم أعواما طوال، فيأتي إلى هنا فيرى الفسوق على أعلى مظهر من مظاهره. فهذه والله، وذلك بأن أولئك يجوعون وهؤلاء يشبعون، من مقاصد الحج أن يستوون. أين المساواة؟ أنا لا أقول اجلس في الشمس، أما تلاحظون خيام منا كلها صنفها واحد؟ الخيمة اللي في ألف هي الخيمة اللي فيها، تأتي بعض الحملات فتجمل الجدر وتفرش الطرقات وتضع، لا حرج إلى حد قليل، إعطاء الرفاهية، إعطاؤه ماء باردا، إشباعه وجبتين أو ثلاث، لكن لماذا هذه المباهات؟ إن كان عندكم مال فأخرجوه إلى وفد الله وزوار بيته، وهم وفده وضيوفه، ألا نكرمهم؟ ومن الفسوق إخافة الحجيج، إخافة الحجيج، وكأني بكم تقولون كيف يخاف وفد الله وقد جعل الله البيت آمنا، جعله آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، دعوة إبراهيم وجعله الله آمنا، أينقل للحج الخوف؟ أيخاف وفد الرحمن؟ نعم، من مندوب الشيطان ومسوق الآثام، وممن حاد عن عقيدة الإسلام الصحيحة، وممن رفع لواء ليس لبيك اللهم لبيك، شعارات مسيسة وعقول مغفلة وأدمغة مستأجرة وأناس معفونين مدفوعين يندسون بين وفود رب العالمين، أتوا يريدون رب البيت، فإذا هم يحال بينهم وبين عبادتهم بتخويف وتظاهرات وإغلاق طرقات وتخويف لعباد الله وتكوين شبكات وطحن للمفترشين والمفترشات. وتبقى موسم الحج الذي فيه الأمن، نحن نحج لنأمن من النار ومن عذاب الجبار، ونريد معاشر الأحباب رب البيت أن يطعمنا من جوع وأن يؤمننا من خوف. وبعض عباد الله يأتي وليس في قلبه الكعبة البيت الحرام، زادها الله تعظيما، إنما لينادي بعصبية مذهبية عفنة، أو أتى حاقدا على هذه البلاد المباركة وعلى خدمتها للبيتين وعلى اصطفاء الله لها، فيأتي وفي قلبه غل وفي عينه غل وفي لسانه غل ويرفع بيديه الغل، فيعود بعض الحجيج خائفا: من خوف وفد الرحمن أيظن أن الرحمن يتركه؟ من الفسوق، بل ومن أعظم الفسوق إخافة الحجيج. وبعضهم سمعنا في الأعوام الماضية عصابات تفكك برحمة الله قبل أن تنفذ مخططاتها. ويحكم، أين العقول؟ أين الإيمان؟ لو لم يكن إيمان أين العقول؟ أوفد الرحمن أضيوفه ناداهم فلبوا؟ لبيك اللهم معناها استجابة بعد استجابة، يناديهم فيجيبون، فلما أجابوا تقتلهم أو تفجرهم أو تطعهم بقدميك أو تخيفهم. فسوق، وأي فسوق! والله ما يرتكب أحد جرما كجرم ذاك الفاسق الذي يخيف وفد رب العالمين. نعم نعم، لو قلنا أن رجلا دهس بسيارته حاج لكان مجرما إن كان متعمدا أو متهورا، فكيف بمن يأتي وفي قلبه حقد وهم وفد الرحمن؟ اللهم أمن حجيج بيتك، وردهم بأمن وإيمان وسلامة وإسلام، وردهم بجنات النعيم، ورد كيد كل من أراد كيدهم، رد كيده إلى نحره، وافضح مخططاتهم يا رب العالمين، واجعل تدبيرهم تدميرهم يا سميع الدعاء. ثم قال: ولا جدال في الحج. ما هو الجدال؟ قال بعض أهل العلم أن الجدال المماراة، المخاصمة، الكلام الذي لا يعني. الجدال معناه كلام لا يزيد أجرك ولا ينفعك في دنياك، ولذلك الحكماء والعقلاء ينصتون عن هذا المراء لأنه يوغر الصدور، لأنه معاشر الأحباب يلهي عن المقصود في الحج. والعجب العجاب معاشر الأحباب أن بعض الحجيج لو نسبت كلامهم نسبة مئوية التي يعنيهم إلى ما لا يعنيهم لذهلت، مع أنهم أتوا لله. لماذا أحرم الحاج؟ أحرم الحاج من أهداف الحج معاشر الأحباب المقصود أن ينكسر بين يدي الله، أن يظهر الذل بين يدي الله، أن يتفرغ لطاعة الله، أن يتفرغ. فما بال الحجيج معاشر الأحباب يتحدث بعضهم عن الأسهم وعن أسعار السيارات وعن أسعار المواشي، وإذا أتى يوم النحر وتكلموا عن أصناف الأغنام ابتدأوا يمدحون صنفا ويسقطون الصنف الآخر حتى يأتي هزيع الليل وكلامهم في أصناف الأغنام، مع أنه أو في حديث لا يعود عليهم بأمن ولا إيمان. لا جدال. وتأمل في حالة كثير من الناس يشارك زملاء في الحج في قضية تقييم الحملة، وهل قدمت لنا خيرا أو نزعت منا خيرا، حسبنا الله ونعم الوكيل. بعضهم يقول لما عاد يقول: انظر يا شيخ الشيطان، بدل ما أقول اللهم اغفر لي قلت اللهم عليك بصاحب الحملة فإنه لا يعجزك، وانشغلت بالدعاء على مسلم لعله معذور، لعله معذور، لأن ظروف الحج ما نعرفها، لربما توقف السير، أتوبيس واقف في السير، ماذا يصنع؟ ينقلك بطائرة؟ أنا لست صاحب حملة ولا أعرف أصحاب الحملات، لكن ربما بعضهم في الأتوبيس بدل لبيك اللهم لبيك حسبنا الله اللهم عليك بهم، انتقم منهم يا رب، اقتصلي منهم، ادع يا أخي الحبيب بخير الدنيا، أنت في حج، سواء في باص أو في حافلة أو تحت خيمة أو ذاهب إلى الجمرات أو إلى عرفات أو إلى بيت الله الحرام، انشغل بالذكر ودع عنك الجدال، دع عنك الجدال. ثم قال الله جل وعلا بعد أن قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله. عندما أغلق عليك أبواب الشر الرفث والفسوق والجدال فتح لك أبواب الخير وفتحها على الإطلاق. خير، وما تفعلوا من خير، أنت وذاك خير، توزع ماء خير، تدعو للتوحيد، وهو أعظم خير في الحج ألا يعود أهل الشرك بشركهم. ووالله إن من أخطر ما تواجهه أمة الإسلام معاشر الموحدين، وأقولها للدعاة في هذه البلاد خاصة وفي بلاد العالم المسلم من أصحاب عقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة النقية الذي بني الحج عليها، من المأساة ومما يبكي القلب ومما يدمعه أن يأتي مسلم من أرض بعيدة مشرك قد طاف بالقبر قبل أن يطوف بالبيت العتيق، وقد ذبح على عتبات القبر للأولياء والأضرحة قبل أن يذبح الهدي في منى، وقد دعا غير الله قبل أن يدعو لله أو يدعو الله، أتى مشركا ويدخل منى مشركا ويطوف بالبيت مشرك ويرحل عن أرض التوحيد مشرك، لا تبرأ ذمتنا. فأجمل ما ننشغل به لنخرج من كل جدل ورفث وفسوق أن ننشغل بدعوة على الأقل الناطقين بالعربية. ويقص لي أحد الدعاة يوما قال ذهبت إلى أحد المخيمات وبها أكثر من 400 عربي مسلم أتوا والشوق قد قطع قلوبهم إلى مكة، قال فقمت وشرحت فقط لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كلها تنضح بالتوحيد. شرحتها وذكرت أضدادها ونواقضها، فغطى نصف المخيم ولهم خنين من البكاء يبكون، كلهم يقول يا شيخ بعت مالي وذهب زوجتي أجمع أجر الحج والله أتيت إلى أرض التوحيد مشركا، كنت أدعو غير الله وأنذر لغير الله وأطوف بالقبر قبل أن أطوف بالبيت، وعلمني أولئك أصحاب الطرق، علموني أن الله لا يوصل إليه إلا بالوسائط، إنما ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى. نفس حجة مشركي مكة، مشركي العرب الأولين آمنوا بالربوبية وكفروا بالألوهية، أليس من العار ومن الإثم أن ننشغل بالجدال في الحج وهناك مسلم أتى مشركا ويعود مشركا إلى بلده؟ أجمل هدية تعطى المؤمن القادم الحاج إلى بيت الله الحرام، أجمل ما يهدى أن يعطى التوحيد في قالب بسيط جميل، برحمة لا بإقامة حجة. ما ندعو الناس إلى التوحيد ونكفرهم ونعلن فسقهم وفجورهم وردتهم، البعض مسكين جاهل، أما المعاند أما المكابر أما الذي يدعو لبدعته ويدعو الناس إلى الكفر بالله والشرك فذاك له مقام. والجدال معه ليس من الجدال الذي ينقص الأجر. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فمجادلة الكافر والمشرك بالتي هي أحسن جائزة، ولكن مجادلة المشرك البسيط الذي إذا أعطيته قواعد التوحيد البسيطة، رب واحد، بيت واحد، إله واحد، خلقك وحده، فلماذا تعبد معه غيره؟ باختصار، واحد في الخلق لا بد أن يكون واحدا في العبادة، واحد في الرزق لا بد، لم يشترك معه غيره مع عندما خلقك، فلماذا تشرك معه غيره؟ مخلوق مسكين يحتاج كما تحتاج إلى دعاء وإلى أن يعافيه الرحمن. قال: وما تفعل من خير يعلمه الله، أي خير؟ فتح الله أبواب الخير بعد أنها عن أكبر أبواب الشر. وما تفعل من خير يعلمه الله، وقوله يعلمه الله فيه دليل على أن الحاج إذا لم يخلص حجته فيعود عياذا بالله ليس له من حجه إلا أن يقال الحاج محمد، الحاج فلان، وبعضهم يكتفي بهذا أن يعود إلى أهله بوصف الحاج ويفرح أن يخبر الناس بحجه. أقول: إذا فعلت صالحا، والحج عمل صالح ركن من أركان الإسلام، فاعلم أن الذي يعلم ما صنعت هو الله، فأخلص واقتفي أثر نبيك. فشرطي قبول العمل الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والاتباع. وقال الحبيب: خذوا عني مناسككم. وقال جابر في حديثه الطويل، لاحظ أول ماذا فعل الحبيب عندما لبس الإحرام، قال: أهل بالتوحيد، وهي من أجمل الأعمال، بل ولا يقبل الحج ولا غيره إلا إذا كان العبد موحدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا. قف، قال تزودوا، قال أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في بعض العرب الذين كانوا يذهبون إلى مكة بلا زاد، وإذا سئلوا في مكة أين الزاد، الطعام والشراب، قالوا: نحن وفد الرحمن وضيوف الرحمن سيطعمنا. هذا اسم التوكل ولا تواكل؟ هذا تواكل ولا توكل؟ هذا تواكل، يجب أن تأخذ الزاد ومع ذلك تسأل الرحمن أن يرزقك، أن يعافيك، أن يبقيه، فقد تحضر الزاد ويسرق. قال: تزودوا، لأن بذل الأسباب يعتبر من التوحيد، من التوحيد أن تبذل السبب. وتزودوا، هذا الزاد المادي، فإن خير الزاد التقوى، دلهم ربي جل في علاه بعد أن أمرهم بأخذ الزاد المادي، قال: هناك زاد هو خير الزاد، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تقوى القلوب. ولذلك الحاج الذي لا يعظم الله بقلبه لا أثر لحجه، لا أثر لحجه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى، التقوى منكم. نعم، ولذلك يا صاحب القلب، وأعيد رسالتي الأولى وأكرر، من الحجيج من سيحج هذا العام ويعود إلى أهله لربما خرج من الآثام، لكن أجر حجه ما رفع إلى الملك العلام، أغلقت أبواب السماء دونه، لأن قلبه مكان التقوى، ممتلئ بالشحناء والبغضاء وفساد ما بينه وبين الناس. التقوى ها هنا، مخموم القلب هو أفضل الناس، ألا وإن في الجسد مضغة، إنها القلب ملك الأعضاء. أدعوك لطهارة القلب، وأنا أودع آية من آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. والحج من أجمل العبادات التي ليست فقط تورثك التقوى بل ترجعك إلى أهلك بشهادة ميلاد جديدة. نسأل الله الكريم من فضله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والذي لا يدله عقله على طاعة ربه وعلى خشية الوقوف بين يدي الله ولو كان له لسان وعينين وشفتين وله لحية وقائم بين يديك رجل طويل عريض فإنه ليس من أولي النهى وليس من أصحاب العقل، لأن العقل الذي لا يدلك على طاعة خالقك عقل لا تمدح به. بهذا معاشر الأحباب أختم هذه الآية: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إنه مدرسة الأخلاق، مدرسة الإيمان، مدرسة الصبر، مدرسة المراقبة، مدرسة التوحيد. إنه الحج الرحلة الإيمانية شابهت الموتى، يعود الحج الحجيج بعدها كأنما ولد جديدا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم وفق أهل حجيج بيتك لبلوغ مرضاتك، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وردهم إلى أهليهم بأمن وإيمان، وردهم بعتق من النيران. اللهم هيئ لنا الحج ويسره لنا. اللهم اجعلنا ممن إذا لبى ناداه مناد أن لبيك وسعديك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فيها الفوائد.